عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك واستشهدت بين يديك يا ليتنا
share. كلمة النفس لها إطلاقان. الإطلاق الأول تطلق كلمة النفس ويراد بها الذات. الذات يعني ماذا؟ يعني مجموع الجسد والروح. مجموع الجسد والروح يعبر عنه ذات، والنفس تطلق على الذات أحيانا. يقال جاءني فلان نفسه، جاءني فلان نفسه، يعني ماذا؟ مراد من النفس هنا الذات، يعني جاءني فلان بعينه بذاته، الذات التي هي مجموع الجسد والروح. فتطلق النفس ويراد بها الذات، وتطلق الروح أيضا ويراد بها الذات أحيانا. وهذا في استعمالاتنا العرفية موجود بكثرة. يقول احنا في لهجتنا الشعبية جاني فلان بروحه، جاني فلان بروحه، يعني جاء بروحه وترك جسده في مكان آخر. مراد من الروح هنا الذات التي هي مجموع الجسد والروح. إذا فهمنا ذلك ينحل إشكال يثيره البعض حول دعاء المذبى المبارك. عندما يقرأ في دعاء المذبى المبارك وعرجت بروحه إلى سمائك، يقول هذا المقطع من دعاء المذبى لا نقبله. لماذا؟ يقول لأنه يتنافى مع الرؤية الشيعية التي تقرر أن الله تعالى عرج بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله روحا وجسدا، بل عرج حتى بنعليه، فقيل له شرف العرش بنعليه صلى الله عليه وآله. فعندما يأتي دعاء المذبى ويقول وعرجت بروحه، هذا تقرير لرؤية عائشة ومعاوية اللذين يصران على أن النبي عرج بروحه وكان جسده في الأرض موجودا. احنا نقول لهم المراد من الروح في دعاء المذبى ماذا؟ الذات التي تطلق على المجموع المركب من الجسد والروح معا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن دعاء المذبى له أكثر من نسخة. في نسخة من وعرجت بروحه إلى سمائه، وفي نسخة أخرى وهي الأصح وعرجت به إلى سمائك، مو عرجت بروحه، وعرجت به إلى سمائك. كيفما كان فتطلق النفس ويراد بها الذات، هذا معنى. المعنى الثاني للنفس وهو المقصود لنا هنا، يعني المقصود من كلام الإمام عليه السلام، النفس هي مصدر النور ومصدر الإحساس والشعور ومصدر التعقل. شنو يعني أن النفس مصدر النور ومصدر الإحساس ومصدر التعقل؟ العلماء يقولون بأن النفس كما صرح القرآن الكريم لا يمكن إدراك حقيقتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وفي كل مورد نجهل فيه حقيقة الشيء ولا نعلم ما هي، نستطيع أن نعرفه من خلال آثاره. نحن إذا أردنا أن نعرف شيئاً تارة نعرفه بماهيته بحقيقته، وتارة نعرفه من خلال آثاره. متى يكون التعريف بالآثار؟ تعريف بالآثار مرحلة ثانية عندما لا يمكن التعريف بالماهية وعندما لا يمكن التعريف بالجنس والفصل يأتي التعريف بالآثار. نعرف الشيء من خلال آثاره. والروح بما أنه لا يمكن معرفة حقيقتها لذلك نعرفها من خلال آثارها. فنقول بأنها مصدر النور، مصدر الإحساس، مصدر التعبر. يقول الشاعر: قد حار في النفس جميع الورى والكل منهم قد غدا ضائعا، وبرهن الكل على ما ادعوا وليس برهانهم قاطعا. من جهل الصنعة عجزا فما أجدره أن يجهل الصانع. إذا كانت هذه الصنعة البسيطة وهي النفس البشرية قد حيرت العقول والألباب، فصانعها محير بالأولوية القطعية. إذا النفس ما هي؟ لا نعلم. لذلك نعرفها من خلال آثارها. نقول هي مصدر النمو ومصدر الإحساس ومصدر التعبر. شنو معنى هذا الكلام؟ شنو معنى أن النفس مصدر النمو ومصدر الإحساس ومصدر التعبر؟ العلماء يقولون النفس تقسم إلى ثلاثة أقسام: نفس نباتية هذا قسم، ونفس حيوانية هذا قسم آخر، ونفس إنسانية ناطقة هذا قسم ثالث. شو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ يعني أن النفس في حقيقتها على أقسام. قد تكون عند الإنسان نفس ناطقة وتكون عنده نفس حيوانية وتكون عنده نفس نباتية. ثلاثة أنفس، ثلاث أنفس تكون للإنسان. لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن النفس كجوهر من الجواهر الوجودية، هذا الجوهر يتكامل ويخرج من طور إلى طور آخر. شلون؟ علماء يقولون النفس أول ما تبدأ في وجودها عند الإنسان تبدأ في رتبتها النباتية. يعني ماذا؟ يعني الآن هذه البويضة عندما تستقر مع الحيوان المنوي في رحم المرأة، ثم هذه البويضة تتحول إلى مضغة، إلى علقة، هذا التطور في الجوهر الموجود في رحم الأم ماذا يعني؟ احنا نسمع أن النفس تحل في روحي، تحل في الجسد إذا بلغ الإنسان أربعة أشهر. إذا بلغ أربعة أشهر حلت فيها الروح، ولذلك لو قتل كانت الدية كاملة عليه بعد الأربعة أشهر. زين، قبل الأربعة أشهر يعني ما كانت هنالك روح أصلا؟ لا، كانت هنالك روح، إنما الروح كانت في طور الترقي. شلون يعني في طور الترقي؟ الروح تبدأ مع النطفة أولا في مرتبتها النباتية. شايف شلون النبات ينمو؟ أيضا هذه الروح التي تكون مع الإنسان في أول الأمر روح نامية، حالها حال النبات. شلون النبات ينمو؟ أيضا الروح الموجودة عند الإنسان في أول الأمر كالروح الموجودة عند النبات، يعني في نفس المرتبة. فقط وظيفتها إنماء الإنسان. بعد فترة تمر على النطفة الروح تترقى تتكامل من مرتبتها النباتية إلى مرتبتها الحيوانية. شنو يعني إلى مرتبتها الحيوانية؟ يعني تبدأ الروح بالشعور، تبدأ الروح بالإحساس. لذلك علماء النفس يقررون بأن الجنين وهو في بطن أمه من بداية تكونه يشعر بقراءة القرآن وتؤثر عليه إيجابا، ويشعر بأصوات الغناء وتقر وتؤثر عليه سلبا. منذ بداية تكونه هذا الجنين يتأثر بالأصوات التي يسمعها، لأن الروح عنده روح شاعرة، روح حساسة تشعر بما حولها. إذا بلغ الإنسان 4 أشهر تكون النفس تكاملت. إذا تكاملت تصبح النفس، تصل النفس إلى مرتبتها الإنسانية، إلى مرتبتها الناطقة. يعني ماذا؟ يعني تصبح عند الجنين حالة إدراك، حالة تعقل، حالة وعي. إذا ليست هنالك عدة أنفس، وإنما هي نفس واحدة. هذه النفس لها مراتب تتكامل فيها وتتطور من طور إلى طور آخر. فتبدأ النفس نباتية ثم تصبح حيوانية إذا بلغ 4 أشهر. صارت النفس عند الإنسان صارت ناطقة عاقلة، تدرك جميع ما حولها وتلتفت إلى جميع ما حولها. إذا النفس هي مصدر النمو من ناحية، ومصدر الإحساس من ناحية، ومصدر الإدراك والتعقل من ناحية أخرى. هذا تعريف للنفس بحسب آثارها. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. نجي إلى الجهة الثانية، وهي بيان كيفية استيفاء النفس في طاعة الله. هذه النفس التي هي مصدر النمو ومصدر الإحساس ومصدر التعقل، كيف يمكن للإنسان أن يستوفيها في طاعة الله عز وجل؟ هذا يحتاج إلى تحليل واقع النفس. الإنسان إذا حلل واقع النفس استطاع أن يعرف كيف يمكن استيقاظها في طاعة الله. زين شلون نحلل واقع النفس؟ العلماء يقولون إن النفس مركبة من مجموعة من القوى. هذه النفس الموجودة عندك أيها الإنسان مركبة من قوى 4. ما هي هذه القوى 4؟ القوة الأولى هي القوة الشهوية التي تحرك الإنسان نحو ملذات البطن وشهوات الفرج، ويعبر عنها علماء الأخلاق بالقوة البهيمية، لأنها موجودة عند البهائم على أشدها. هذه القوة الموجودة عند البهائم التي تتبعهم نحو الشهوات موجودة أيضا في نفس الإنسان. القوة الثانية من قوى النفس هي القوة الغضبية، القوة التي تدفع الإنسان نحو أعمال العنف، نحو المواقف الصارمة، نحو المواقف القاسية. لذلك عبر عنها علماء الأخلاق بالقوة السبعية. لماذا؟ لأنها موجودة عند السباع الطارية على أشدها. شايف هذه القوة الموجودة عند الأسد المفترس، موجودة عند النمر المفترس، أيضا موجودة في نفسك أنت أيها الإنسان. فإذا الإنسان أولا عنده قوة شهوية بهيمية، ثانيا عنده قوة غضبية سمعية، قوة ثالثة من قوى النفس يعبر عنها بالقوة الوهمية. قوة الوهمية ما هي؟ هي قوة التخطيط. شلون الإنسان يخطط؟ هذا التخطيط لأعمال الخير أو لأعمال الشر وليس قوة موجودة عند النفس يعبر عنها بالقوة الوهمية. القوة الرابعة من قوى النفس هي القوة العاقلة. القوة العاقلة القوة التي ترشد الإنسان إلى طريق الخير وتبعده عن طريق الشر. وعلماء الأخلاق يعبرون عنها قوة ملكية. لماذا قوة ملكية؟ لأنها موجودة عند الملائكة على أشدها. هذه القوة العاقلة الموجودة عند الملائكة على أشدها موجودة عند الإنسان. إذا النفس الإنسانية مركبة من مجموعة من القوى، قوة شهوية من ناحية، قوة غضبية من ناحية، قوة ملكية من ناحية، وقوة رهبية من ناحية أخرى. زين واحد قد يسأل يقول ليش الله خلق لنا هذه القوى؟ ليش ما جعلنا مثل الملائكة؟ قوة عاقلة وانتهى الأمر. ليش قوة شهوية من ناحية وقوة غضبية من ناحية أخرى؟ متكامل الإنسان بذلك. أولا الإنسان لا يمكن أن يحافظ على وجوده وعلى استمرار نسله إلا بالقوة الشهوية التي تدفعه للأكل وتدفعه لإيجاد النسل. كذلك أيضا لا يمكن للإنسان أن يكون صاحب مواقف مشرفة في الدفاع عن عرضه، في الدفاع عن دينه، في الدفاع عن ماله، في الدفاع عن مجتمعه المؤمن إلا إذا كانت عنده قوة غضبية تدفعه نحو الأعمال والمواقف الصارمة والحاسمة. أما إذا لم تكن عنده قوة غضبية فإنه يصبح لا حول له ولا قوة. فتكامل الإنسان بوجود القوة الشهوية عنده ووجود القوة الغضبية إلى جانب القوة العاقلة. زين إذا فهمنا ذلك انجي نقول كيف يمكن للإنسان أن يستوفي نفسه في طاعة الله؟ شلون؟ وحق نفسك عليك أن تستوفيها في طاعة الله. شلون يستوفيها الإنسان؟ يستوفيها بتغليب القوة العاقلة على القوتين الشهوية والغضبية. شلون؟ شوف انت الانسان مسكين قد لا يعرف نفسه ولا يلتفت اليها. هذه النفس البشرية بما انها مركبة من مجموعة من القوى هي تعيش صراعا في داخلها. هذه القوى الموجودة عند الانسان تتصارع تتعارك بينها صراع شديد جدا. ليش؟ لأن كل قوة عند الإنسان تحاول أن تكون هي القوة الأكمل. الإنسان مجبول على الوصول إلى الكمال، وكل قوة موجودة عند الإنسان تحاول أن تكون هي القوة الأكمل. لذلك القوة الشهوية تحاول أن تكون هي الأكمل من القوة الغضبية ومن القوة العاقلة. ما ذلك تدفع الإنسان للشهوات. كانت الشهوات يرتضيها عقل الإنسان أم كان العقل يمنع منها لأنها من المحرمات؟ قوة الشهوية ما تعرف حراما ولا حلالا، ولا تعرف حدا ولا مكانا، دائما تدفع الإنسان لتصل إلى كمالها. القوة الغضبية أيضا من ناحية أخرى تحاول أن تكون هي القوة الأكمل، لذلك تدفع الإنسان نحو مواقف العنف من غير أن تقيم وزنا للقوة العاقلة. مجرد صيغ بين وبين واحد خلاف، القوة العاقلة تقول له كن حليما كن رؤوفا اقطع النزاع، القوة الغضبية تدفعه تقول له كلا لا تتنازل عن حقك، هذا جبن، هذا ذلة، هذا خلاف الكرامة، وتحاول أن تصل إلى كمالها ولو على حساب القوة العاقلة. إذا واقع النفس يعيش صراع، القوة الشهوية تريد أن تكون هي الأكمل، القوة الغضبية تريد أن تكون هي الأكمل، القوة العاقلة أيضا تريد أن تكون هي الأكمل، وتخطئ القوة الشهوية والقوة الغضبية لها. من الذي يستطيع أن يستوفي نفسه في طاعة الله؟ هو الذي يستطيع أن يغلب القوة العاقلة على القوتين الشهوية والغضبية، ويجعل القوة الغضبية أسيرة لقوته العاقلة، ويجعل القوة الشهوية تحت طوع قوته العاقلة. إذا جعلهما تحت طوع قوته العاقلة استطاع أن يسيطر عليهما، وبذلك يستوفي نفسه في طاعة الله. لذلك لما الروايات الواردة عن النبي الأعظم محمد
الله صلي وسلم على
وارد المنون وتشربه بارد المعين فالله ما هذه فعاله ورمى الماء من يده. شوف القوة العاقلة الناطقة إذا صارت أعلى من القوة الموجودة عند الملائكة كيف تتحكم في صاحبها وكيف يطوعها صاحبها للارتقاء إلى أعلى الدرجات. رمى الماء من يده وأبى أن يشرب الماء ما دام سيد الشهداء بعطشان. أبى أن يشرب الماء ما دام سيد الشهداء عطشان. وتدري العباس طالع من المعركة طالع من المشرعة وكل همه أن يوصل الماء إلى سيد الشهداء. هذا المبذر المواسي أخاه على نفسه، كل همه أن يصل الماء إلى مخيمات الحسين. لذلك لما كانت السهام تترى على مولانا العباس كان مولانا يصبها بيديه بكفيه فقط حتى تسلم قربة الماء لذلك يقول بعض الذاكرين مثل عباس انهار الدوار عندما أصاب السهم القربة التي كان يقلها وتدفق الماء من القربة. هنالك العباس أخذته الحسرات وتوالت عليه الآلام لأنها القربة محط آمال النساء، محط آمال الأطفال، محط آمال العلويات. وكان العباس يريد أن يحقق آمال بنات علي وفاطمة، فلما اخترقت القربة راحت نفسه عليها حسرات وبقت هالحسرة هذه في نفس العباس إلى آخر لحظة. يجي الحسين ويجلس عند مصرعه يريد أن يحمله إلى الخلال، وإذا العباس يعتذر من الحسين أن يذهب معه إلى الخيمة. يقول له ليش أخي هذا الفاضل، إن أكبر حملته إلى الخيمة، القاتل حملته إلى الخيمة، بقية أهل بيتي حملتهم، أنت الوحيد تبقى هنا. قال إني لا أستحي من زين الرسل، لقد واعدت سكينة بالماء وأستحي أن أرجع إلى الخيمات من غير ماء. والحسين جالس عند مطرع العباس وإذا العباس صحر الغمر طويلا.
نسألك وندعوك بمولانا وسيدنا أبي الفضل العباس، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا رب العالمين. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.